إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع برنامج خير الكلام، كلام الله سبحانه وتعالى. مشاهدي الكرام، يقول الله تعالى في سورة البقرة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. مشاهدي الكرام، يقول تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. الابتلاء معناه الاختبار والامتحان، والله سبحانه وتعالى يبتلي عباده ويختبرهم ليظهر ما سبق به علمه فيهم. يقول الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فالله تبارك وتعالى يبتلي عباده ويختبرهم ليظهر ما سبق به علمه فيهم، لا ليعلم شيئا لم يكن يعلمه من قبل، فإن الله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، وهو العليم، والعلم صفة له سبحانه وتعالى. قد أحاط ربنا بكل شيء علما، ووسع ربنا كل شيء علما، علم ما كان وما يكون وما سيكون، وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، أي اختبر الرب سبحانه وتعالى عبده وخليله إبراهيم عليه السلام بكلمات. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، ما هي هذه الكلمات التي ابتلى الله تبارك وتعالى بها إبراهيم عليه السلام؟ أطال المفسرون الكلام في محاولة الوصول إلى هذه الكلمات المعينة المقصودة التي ابتلى الله تبارك وتعالى بها إبراهيم عليه السلام. وهذا أمر غير محمود، لأن فيه تكلف ما نهينا عنه. قد نهينا عن التكلف، ومن التكلف الخوض فيما سكت الله تبارك وتعالى عنه. الله تبارك وتعالى أبهم هذه الكلمات فقال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، فأبهمها ولم يفسرها وسكت عنها ولم يذكرها، ولو كان في تعيينها فائدة لصرح الله تبارك وتعالى بها. فالله سبحانه وتعالى ابتلى إبراهيم، اختبره وامتحنه بكلمات، أي كلفه بأوامر الله تبارك وتعالى أعلم بها. فقام الخليل إبراهيم عليه السلام بما كلفه الله تبارك وتعالى به خير قيام، وأداه أحسن أداء، ووفى بهذه الكلمات كما يجب أن يكون الوفاء، وبذلك استحق من ربه عز وجل أحسن الثناء. قال الله تبارك وتعالى هنا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وفي موضع آخر قال عز وجل: وإبراهيم الذي وفى، وإبراهيم الذي وفى. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقد جزاه الله تبارك وتعالى على الوفاء خير الجزاء، فقال له: إني جاعلك للناس إماما. والإمامة في الدين نعمة من أجل نعم رب العالمين على من يصطفيهم لهذه النعمة ويختارهم لها. قال: إني جاعلك للناس إماما يأتمون بك ويهتدون بهديك ويقتدون بشريعتك ويدينون بدينك، كما قال الله تبارك وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وأمر الله تبارك وتعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فلما كافأ الله تبارك وتعالى خليله إبراهيم عليه السلام على الوفاء بأن جعله للناس إماما، طمع إبراهيم عليه السلام أن تكون الإمامة في ذريته من بعده باقية، فقال: ومن ذريتي. يعني أراد الخليل إبراهيم عليه السلام أن تبقى الإمامة في ذريتي من بعده، لأنه يعلم أن عمره محدود، فأراد أن تستمر الإمامة في ذريته من بعده بعد وفاته. قال: ومن ذريتي. وجاءه الرد من الرب سبحانه وتعالى الذي ابتلاه واصطفاه، يقرر القاعدة الكبرى التي يقوم عليها الدين، أن الإمامة لمن يستحقها، الإمامة في الدين لمن يستحقها بالعمل والشعور وبالإصلاح والإيمان، وليست وراثة أصلاب
وأنساب. فالقربة ليست وشيجة لحم ودم، وإنما وشيجة دين وعقيدة. ودعوى القرابة والدم والجنس والقوم إن هي إلا دعوى الجاهلية التي تصطدم اصطداما أساسيا بالتصور الإيماني الصحيح. قال الله تبارك وتعالى لخليل إبراهيم: لا ينال عهدي الظالمين، أي أجابه إلى ما طالبه وسأله أن يجعل الله تبارك وتعالى الإمامة في الذرية من بعده، أجابه الله إلى ما سأل وأعطاه إياه، ولكن استثنى الظالمين من ذريته، فإن العهد ببقاء الإمامة في الذرية لا يشمل الظالمين منهم. إنه كما قلت القرابة، قرابة الدم واللحم، لا قيمة لها إذا اختلفت العقيدة واختلف الدين والملة. ولذلك لما غرق ولد نوح عليه السلام مع المغرقين، راجع نوح عليه السلام ربه في ولده، قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فأجابه الله تبارك وتعالى، قال: يا نوح إنه ليس من أهلك. كيف ليس من أهله وهو ولد من صلبه؟ قال: إنه عمل غير صالح، وأهلك الذين وعدتك بإنجائهم هم من آمن معك وإن لم يكونوا ذوي قربى، أما ابنك لصلبك الذي كفر فليس من أهلك الذين يشملهم الوعد بالنجاة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي، إنما وليي الله وصالح المؤمنين. يقول الإمام النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: معنى الحديث أن وليي من كان صالحا وإن بعد مني نسبه، وليس وليي من كان غير صالح وإن قرب مني نسبه. فأبقى الله تبارك وتعالى الإمامة في الدين في الصالحين من ذرية إبراهيم عليه السلام، وقد صرح ربنا سبحانه وتعالى بذلك في قوله: ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وقال تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. وقال تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. ثم قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر من هداهم من ذرية إبراهيم وجعلهم أئمة في الدين، قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فما أحسنه من تشريف تم بعد ذلك التكليف، ما أحسنه من تشريف تم بعد ذلك التكليف. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، هذا هو التكليف، قال: إني جاعلك للناس إماما، هذا هو التشريف. وفي ذلك أتم ترغيب في التخلق بخلق الوفاء. إن إبراهيم لما وفى لله تبارك وتعالى بما كلفه به وقام به خير قيام وأداه على أحسن الوجوه، كافأه الله تبارك وتعالى على وفائه بأن جعله للناس إماما. ففي هذه المكافأة ترغيب في التخلق بخلق الوفاء، فإن الله سبحانه وتعالى أكثر علينا في القرآن الكريم من الأمر بالوفاء ونهانا عن الغدر، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وبعهد الله أوفوا، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. ثم يقول الله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. البيت إذا أطلق فالمراد به الكعبة، فالمراد به الكعبة. فالبيت علم على هذا البنيان المعروف ببلد الله الحرام مكة المكرمة، البلد الأمين. معنى اتصال. أيوة أخي سعيد. يا أخي عيد، يا أخي عيد فضل. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، المراد بالبيت الكعبة. فإذا أطلق لفظ البيت علم أن الكعبة هي المرادة. ومعنى كون البيت مثابة للناس، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، أن يثوبون إليه ويرجعون، كلما أتوه انصرفوا عنه وهم إليه مشتاقون. وهذه ظاهرة يجدها عمار بيت الله الحرام الزائرينه للعمرة والحج. فإذ مسافر العمرة إذا دنا وقت الرحيل فارق البيت الحرام وهو يبكي حزنا على فراق هذا البيت، هو يدعو الله سبحانه وتعالى ويسأله متى يعود إلى هذا البيت مرة ثانية. أيها أخي عيد.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
ازيك يا دكتور؟
أهلا بكم.
ربنا يبارك في صحتك.
وإياكم.
والنبي سلامنا الشيخ محمد حسان، وفي سؤال بس عاوزين نسأله حضرتك.
تفضل.
والنبي صلاة النوافل بتبدأ من إمتى بالليل؟
تفضل يا أخي عيد.
هي صلاة القيام يعني من ساعتك بتبدأ الساعة كام كده؟
طيب تفضل.
والنبي السلام بس عن عاوزين نوضح بس موضوع الصلاة والوضوء والحاجات دي. في بعض الناس بتغلط في الموضوع اللي هي النوي عن الصلاة بيكبروا في النوي واحنا واقفين جنبهم في الأقاليم، وهو بيكبر بيقول لو انت صلى صلاة العصر بركعات او خمس ركعات. فالناس بس بتبقى عاوزين نوضح النقطة دي بعد اذنك يا شيخ.
اتفضل يا اخي عيد. اولا انت تقول نويت اصلي العصر اربع ركعات او خمس ركعات، العصر مش خمس ركعات يا قعيد، فيش صلاه اسمها خمس ركعات، لا لا، لعل لسانك سبقك. والنيه تبارك الله فيك محلها القلب. اذا قام الانسان في الصلاه منفردا او ماموما ما فيش حاجه اسمها نويت اصلي اربع ركعات او ثلاث ركعات او ركعتين او ركعه، انما الاعمال بالنيات والنيه محلها القلب، ولا علاقه للسان بالنيه. انما تستقبل القبله وتستحضر في قلبك ماذا تصلي، ستصلي الظهر أربع ركعات، العصر أربع ركعات، المغرب ثلاثة إلى آخره، هذا في قلبك، ثم تقول الله أكبر. أما سؤالك عن متى يبدأ أو متى تبدأ الصلاة بالليل اللي هو قيام الليل، فصلاة قيام الليل وقتها من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، كما نفعل نحن في رمضان بعد العشاء مباشرة نصلي القيام أو التراويح. فأنت كذلك في غير رمضان إذا أردت أن تصلي بالليل بعد أن تصلي العشاء في المسجد جماعة تأتي بالسنة البعدية ركعتين سنة العشاء، إن شئت صليتهما في المسجد وإن شئت صليتهما في البيت وذلك أفضل. وعلى طول مباشرة تصلي ما كتب الله لك ثم تنام على وتر، وتمتد هذه الصلاة إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فات وقتها. هذا جوابك. لكني أذكرك يا أخي عيد بارك الله فيك وجعل أيامنا وأيامك أعيادا مباركة وسعيدة، أنك في سؤالك هذا كررت قولك والنبي مرتين، والنبي والنبي، وهذا يمين شائع على ألسنتنا نحن المصريين خاصة، والنبي لو سمحت والنبي، والنبي تجيب والنبي تأخذ. يا أخي عيد والمشاهدين الكرام، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحلف بغير الله، وقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وعظم صلى الله عليه وسلم أمر الحلف بغير الله فقال من حلف بغير الله فقد أشرك عن الشرك الأصغر. فرجاء يا أخي عيد بارك الله فيك بعد هذا لا تحلف بالنبي ولا بالولي ولا بأبيك ولا بابنك ولا بأحد من المخلوقين، إذا حلفت فقل والله والله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تحلفوا به. وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضاه. معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل.
كيف حالك يا دكتور؟
حياك الله يا مرحبا.
تحية. معلش أنا مصري بس شغال في الأردن.
أمر.
الأمر لله. ساعات ببقى في شغل يعني بشتغل شغل حر يعني كده. ساعات ببقى في شغل يعني ونفسي معفص تراب أو ممكن بكون بنزل زي سيارة دقيق وكده. بيجي الأذان يأذن عليا ما برضاش أروح أصلي باللبس اللي عليا والسكن بعيد عن الشغل بتاعي.
نعم.
فهل علي اسم عشان ما البش النداء؟
ومتى تصلي يا أبا رحمة؟ ومتى تصلي؟
بصلي بعد ما بخلص شغل على طول يعني ممكن الشغل ياخد ساعة بروح أغسل وغير نفسي وبصلي.
يعني تصلي في الوقت ولا بعد خروج الوقت؟ يعني تصلي الظهر قبل العصر ولا بعد العصر؟
لا لا الظهر بس مش في الظهر أنا قصدي على العصر يعني ممكن الأذان العصر
تصلي العصر قبل المغرب؟
لا مش قبل المغرب
إيه؟
بعد يعني هو بعد العصر ممكن بصلي بعد ما عدو ساعة.
طيب شوف يا أبا رحمة بارك الله فيك.
نعم في سؤال تاني لو سمحت.
نعم.
معلش في واحد بيسألني يعني هو بيصلي وملتزم وكده بس بيقول إن هو كان بيأتي زوجته من دبرها بس كان بيرجع يستغفر ويتوب ويندم على اللي هو عمله وبيندم كده بس مش عارف هو يعني
ربنا. طب اسمع الجواب يا أبا رحمة ربنا يرحمنا وإياك.
نعم.
بارك الله فيك. لابد
وفيك. شكرا يا شيخ
حياك الله. لابد علينا نحن المسلمين والمسلمات أن نعظم أمر الصلاة. لابد أن نعظم أمر الصلاة لأن الصلاة أعظم شعيرة من شعائر هذا الدين. والله يقول من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فلابد أن نعظم هذه الشعيرة الصلاة بمحافظتنا عليها رجالا ونساء في أول وقتها. فمتى قال المؤذن الله أكبر خرج الرجال إلى المساجد وقامت النساء في البيوت إلى الصلاة. وأنت في العمل يا أبا رحمة رحمنا الله وإياك برحمته الواسعة ينبغي أن تكون معك حقيبة فيها ملابسك النظيفة الجميلة. فإذا حضرت الصلاة ظهرا أو عصرا أو غيرها وأنت في عملك يكون معك الحقيبة التي فيها ملابسك الجميلة تخلع ملابسك ملابس العمل وتتوضأ وتلبس ملابسك الجميلة وتخرج من تصلي ثم تعود إلى عملك بارك الله فيك. أما السؤال الثاني وهو وطء الرجل امرأته في الدبر موضع الغائط فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملعون من أتى امرأة في دبرها. وقال عليه الصلاة والسلام من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لا يجوز الرجل أن يتعدى حدود الله ولا يجوز الزوجة أن تمكن زوجها من التعدي على حدود الله. الله تبارك وتعالى قال فاتوهن من حيث أمركم الله في موضع الولد موضع الحرث. فهذا الفعل من الكبائر يجب على من وقع فيه أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفره والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. ما معنى البيت مثابة للناس؟ يعني أنهم كلما زاروه وانصرفوا عنه اشتاقوا للرجوع إليه والعودة إليه. وهذا أيضا نعمة أنعم الله بها على إبراهيم عليه السلام حيث دعاه فأجابه ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فاستجاب الله تبارك وتعالى له فجعل قلوب الناس متعلقة بالبيت الحرام مشتاقة إليه لا يمل الإنسان من زيارته. لو اعتمر كل عام ولو حج كل سنة لا يمل ولا يكل. مع أن الحج في هذه الأيام يكلف الناس والعمرة كذلك تكلفهم أموالا كثيرة إلا أن سبحان الله الناس أجود ما يكونون وأسرع ما يكون النفقة في النفقة لزيارة البيت للعمرة أو الحج. وهذا معنى قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. وأما جعل الله تبارك وتعالى البيت أمنا فهذا معروف فقد قال تعالى ومن دخله كان آمنا. وكانت العرب يعدو بعضهم على بعض ويغزو بعضهم بعضا ويسلو بعضهم أموال بعض ومع ذلك ما كانوا يتعرضون لقريش سكان البيت الحرام وجيران البيت الحرام تعظيما لبيت الله، يقولون هؤلاء أهل بيت الله. وكان الرجل يرى قاتل أبيه وأخيه داخل الحرم فلا يتعرض له ولا يخيف. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مقام إبراهيم مشاهدي الكرام المراد به ذاك الحجر الذي جعله إبراهيم عليه السلام كالسقالة لما ارتفع البيت وهو يبنيه وأراد شيئا يقف عليه، أتاه إسماعيل عليه السلام بهذا الحجر فارتفع عليه ليبني، فغاصت قدماه عليه الصلاة والسلام في الحجر الصلب، غاصت قدماه في الحجر الصلب، وما زال أثرهما باقيا إلى اليوم في ذلك الحجر الموجود الآن أمام بيت الكعبة. فهذا مقام إبراهيم. قال الله تبارك وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. والله تعالى يقول: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فأمرنا الله سبحانه وتعالى أمر استحباب لا إيجاب أن نصلي خلف مقام إبراهيم. وكان هذا الأمر من موافقات عمر للرب سبحانه وتعالى، حيث قال رضي الله عنه: قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت الآية: واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. فيستحب لكل من طاف بالبيت طواف تطوع أو طواف نسك عمرة أو حج أن يصلي ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم، يتوجه ويجعل المقام بينه وبين الكعبة ويقرأ الآية: واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، ويصلي ركعتين. لكننا ونحن في موسم الحج نذكر الحجاج رجالا ونساء بأن الصلاة في هذا المكان في هذا الزحام الشديد لا تمكن أبدا. فمن خطأ الحجاج رجالا ونساء حرصهم على الصلاة عند مقام إبراهيم في موسم الحج، وهذا يدفعه وهذا يطأه وهذا كذا وهذا كذا، الرجل والمرأة سواء، المرأة واقفة في وسط الطائفين والغادين والرائحين، يدفعها هذا ويضربها هذا ويتزاحم بها هذا، وتزعم أنها تصلي. يا أختاه، الصلاة خلف مقام إبراهيم سنة، ولا يجوز ارتكاب المحرم من أجل سنة. وجودك في وسط الرجال محرم، اختلاطك بالرجال في هذا الزحام محرم، وأن لك أن تصلي وهذا يدفعك وهذا يطأك وهذا يضع قدمه على عنقك وعلى ظهرك، ما هذه الصلاة؟ أين نحن من قول الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون؟ كيف يخشع المصلي رجلا كان امرأة هو يصلي عند مقام إبراهيم وهذا يدفعه وهذا كذا وهذا كذا؟ فلينبغي أن نعلم أن من السنة أن نصلي ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم، وذلك في غير وقت الزحام، في غير وقت عمرة رمضان وفي غير وقت الحج. إذا ما في زحام نصلي، نصيب السنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: ما أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعت. واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي. أضاف الله تبارك وتعالى البيت إليه إضافة تكريم والتشريف، فهذا البيت بيت الله، ففي هذه الإضافة تعظيم لهذا البيت وتكريم له وتشريف. أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. أي أمر الله تعالى إبراهيم وولده إسماعيل بتنظيف البيت الحرام وتطهيره من كل ما لا يليق به ومما جعل له من التوحيد والصلاة والذكر. فمعنى الآية: وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي من الأصنام والأوثان التي يسب الشرك وطهر البيت أيضا من الدنس والرجس ليصلح للعبادة والصلاة. معنى اتصال. أيوة نعم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم سلام الله.
معك أحمد من تونس.
أهلا بك.
شيخ مش يسألك يا حبوك بربي، عنا الانتخابات في تونس. عنا الانتخابات في تونس.
أيوة.
مش يحبوا مثلا ننتخبوا حزب النهضة تو برشا وخيان يقول لك لا معناها هذا موش مش يدعو للديمقراطية وموش يدعو للإسلام، معناها باش انت ترشح وانت مسؤول على الانتخابات نتاعك.
نعم
فهمني، نحب نعرف معناها الحقيقة بربي يا شيخ يجعل منك.
اسمع بارك الله فيك وليسمع المشاهدون أيضا عندنا في مصر وفي كل مكان من العالم الإسلامي الذي فيه انتخابات برلمانية أو غيرها. نصيحة العلماء للمسلمين في مصر وفي تونس وفي غيرها من البلاد، في وقت الانتخابات يخرج المسلمون ويختارون الصالحين من المسلمين المرشحين لهذه الانتخابات، وأعني بالصالحين الصالحين في دينهم أصحاب الدين والتقوى والأمانة والورع الذين يقيمون دين الله، والصالحين أيضا لهذه الوظيفة الذين يرجى منهم أن يحققوا الخير لأمتهم ولمجتمعهم. ونسأل الله تعالى أن يهيئ للمسلمين من أمرهم رشدا. معنا اتصال آخر.
إلا أنت رب سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت رب سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت رب.
معنا السائل.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
مع حضرتك محمد.
أهلا بيك.
حضرتك يا شيخ أنا عايز أحكي لك عن وضع مسيء جدا للإسلام في الوضع والظروف اللي احنا فيها في المجتمع بتاعنا دلوقتي، إن الناس بدأت تتجه للسحرة وللأعمال، وحاجة وحشة جدا. أنا رحت أتقدم لوحدة، أنا يعتبر يعني وقعت استغفر الله العظيم يا رب يعني احبتها، ورحت عشان اطلب ايدها من ابوها من غير اي حاجه يعني، والله يا شيخ ما كان في
طب اسمع يا اخي محمد سؤالك ظهر، اسمع الجواب والنصيحه ان شاء الله تعالى. اخواني المشاهدين اخواتي المشاهدات، السحر كفر بالله سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. فالسحر كفر بالله عز وجل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ فعدهن وذكر منهن السحر. وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من السحرة ومن الذين يأتونهم، فقال: ليس منا من سحر أو سحر له. وأنت أخي محمد بارك الله فيك يعني أردت أن تقص قصة فهمت منها أن أهل البنات الآن وأهل الشباب، البنت يأتيها أكثر من خاطب ثم لا يرجع، يقول لك البنت معمول لها عمل، تذهب أمها بالأطر إلى ذلك الساحر، شوف البنت جلى 10 عرسان وكل ما بيجي مبسوط خالص وروح بيرجع في إيه؟ لازم يقول لها معمول لها عمل عشان يبتز أموالها. ها الولد مثلا خطب بنتين ثلاثة وبعدين ما وفقش، تقوم أمه تروح لتاخد قطر وتروح للساحر، الولد ده معمول له عمل، أصل اللي كان خطيبها الأولانية وسابها عملت له عمل عشان ما يتجوز عشان يرجع لها. يا إخواني السحر كفر بالله كما سمعتم، فلا تأتوا السحرة ولا تأتوا المشعوذين ولا الدجالين، من أتى كاهنا فصدق ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، حصنوا أنفسكم بذكر الله وقراءة القرآن وإقام الصلاة، إلجأوا إلى الله تبارك وتعالى، أحسنوا التوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم، اتصال آخر.
عندي سؤالين لو سمحت يا فضيلة الشيخ.
تفضلي.
لو سمحت، أنا مخلفة بين عيل، كان نفسي أعمل له عقيقة وكده، بس ما مش مقدرت إن أنا أعملها، وجاي لي طفل تاني، فأنا الوقت مش مقدرت أعملها، فهل عليا ذنب؟
بارك الله لك فيما رزقك.
السؤال التاني معلش.
نعم.
والدتي لقيت فلوس من قيمة أسبوع كده، فهي عطتها لواحد غلبان برضو بذكاء ان هو اللي صاحب الفلوس ده، فهي على ذنب؟
المبلغ قد ايه؟ مبلغ كبير ولا 10 جنيه؟
لا مبلغ عادي يعني،
بسيط ان شاء الله تعالى. بالنسبه للعقيقه لا شيء عليك، ما دمت غير مستطيعه لا شيء عليك، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وبالنسبه للقطه، واحد ماشي في الشارع لقى 5 جنيه 10 جنيه لغايه 20 جنيه، ده مبالغ بسيطه الان، اذا خدت نفسه فلا حرج، تصدق بها فلا حرج ان شاء الله، واسال الله ان يوفقنا واياك. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. أنا أحب من المشاهدين والمشاهدات أن ينتبهوا ويدققوا النظر في هذه الدعوة الطيبة المباركة، دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام لبلد للحرام، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. لما سأل الخليل ربه للبلد الحرام سأله أمرين، الأمن والرزق، وقدم طلب الأمن على طلب الرزق. لماذا؟ لأن الأمن أهم من الرزق، الأمن أهم من الرزق. ما الفائدة أن تكون عندي أموال طائلة وأنا خائف مرعوب مش قادر أطلع من البيت مش قادر أنزل الشارع؟ ما الفائدة؟ لكن في حالة الأمن والأمان القليل يكفيني، سندوتش فول وطعمية تشبعني، غيرها حلوة خالص رضا. فالأمن أهم من الرزق. فلما سأل الخليل ربه للبلد الحرام قال ربي اجعل هذا بلدا أمينا وارزق أهله من الثمرات. وكذلك فعل ربنا سبحانه وتعالى حين امتن على قريش بإجابة دعوة إبراهيم، قال عز وجل أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. خلي بالك، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، فقدم الأمن على 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 على, على, على الاستيراد، استيراد الثمرات من كل العالم. الأمن، الأمن معشر المشاهدين في العالم كله، الأمن والأمان هو سبب الرخاء، الأمن والأمان هو سبب النهضة الاقتصادية، الأمن والأمان هو سبب انتعاش الأسواق ورواج الأسواق ورواج البضاعات وحركة الناس في البيع والشراء، حتى تدور حركة الحياة وعجلة الحياة ويدور الإنتاج ويكثر الإنتاج ويحقق المسؤولين مطالبنا. كلنا الآن نطالب بزيارة المرتبات، جميع الفئات جميع العاملين في أي مكان الكل عايز زيادة مرتبات. وبعدين كل يوم مظاهرات، كل يوم إضرابات، كل يوم اعتصامات، ترك العمل، اعتداءات على الممتلكات العامة، تخريب في الشوارع في الممتلكات الخاصة والعامة، تخريب وتحريق وهدم وقتل وسفك للدماء البريئة، هذا أمر خراب، تخريب في البلد، إفساد في الأرض. والله يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. عايزين نحقق الأمن، عشان لما يتحقق الأمن ندفع للعمل، لما ندفع للعمل يرزقنا الله سبحانه وتعالى، يحقق الله لنا الرخاء والأمن والاستقرار، ونعيش آمنين في سربنا معافين في أبداننا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. لما نأمن ونعمل ونأمن على أنفسنا ونوفر لأنفسنا وبيوتنا لقمة العيش، نتفرغ للعمل لديننا ودنيانا وآخرتنا. الله تعالى قال لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لابد مشاهدي الكرام أن ننتبه لما يحاك ببلادنا ولما يخطط للبلاد بالليل، مكر الليل لإفساد الأرض وتخريب البيوت وتخريب الممتلكات العامة وإشاعة الفوضى وتعطيل حركة الحياة والإنتاج والعمل. كل هذا يرد البلد إلى وراء سنين ويعني يضر باقتصاد البلد. الأمن والاقتصاد قرينان، الأمن والاقتصاد قرينان، في أمن وأمان، في إقبال على البلد من المستثمرين الأجانب، في حركة عمل من العمال أهل البلد، في إنتاج، في زيادة دخل، في طمأنينة، في أكل وشرب. انتبه مشاهدي الكريم إلى هذه الدعوة المباركة. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، آمنهم أولا ثم أطعمهم علشان يعبدوك، فإذا أمنوا وطعموا عبدوك كما أمرتهم، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. لماذا قيد الخليل إبراهيم عليه السلام الرزق بأهل الإيمان؟ إنه في أول السياق لما قال الله تعالى له إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي، هكذا على الإطلاق، فاستدرك الله تعالى عليه فقال لا ينال عهدي الظالمين، يعني لك علي عهد أن أجعل الإمامة في ذريتك ولكن هذا العهد لا ينال الظالمين من ذريتك. فلما سأل الله أن يرزق أهل البلد الحرام قيد الرزق بالإمام قياسا على الإمامة، ففرق الله تبارك وتعالى بين الإمامة وبين الرزق. فالإمامة في الدين، الإمامة نعمة دينية، والنعم الدينية لا يعطيها الله تعالى إلا للمؤمنين. وأما الرزق في الدنيا فهذه نعم دنيوية، والنعم الدنيوية لا يفرق الله تعالى فيها بين من آمن به وبين من كفر. ولذلك لما قال إبراهيم وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال الله تعالى قال ومن كفر أرزقه أيضا، ولكن ومن كفر فأمتعه قليلا، أي بما أرزقه من الدنيا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فالله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق، خلق الخلق وتكفل لهم بالرزق. وقال عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فهو سبحانه وتعالى يرزق خلقه جميعا في الدنيا من آمن منهم ومن كفر، ثم في الآخرة يخص الرزق والنعيم بالمؤمنين ويحرمه الكافرين. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وقال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، أي لهم ولغيرهم، ولذلك قال خالصة يوم القيامة، أي إن زينة الله التي أخرج لعباده في الدنيا للمؤمنين ولغير المؤمنين، لكنها في الآخرة خالصة للمؤمنين دون غيرهم. ولذلك قال تعالى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. فالرزق في الدنيا لكل الخلق مؤمنين وكافرين، أما الإمامة في الدين فإنها لا تليق بالظالمين ولا تليق بالفاسقين الذين لم يصبروا على البلاء كما صبر إبراهيم، ولم يفوا بما كلفوا كما وفى إبراهيم. والصبر والوفاء هما سبب نيل الإمامة في الدين، كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، أي أذكر يا نبينا بناء البيت ورفع إبراهيم وإسماعيل القواعد. القواعد معروفة، جمع قاعدة، وهي الأساس والأصل ما فوقه. وهذا يدل على أن البيت كان موجودا، فإبراهيم عليه السلام لم ينشئ البيت ولم يؤسس. البيت كان موجود وكان متأسس، ولكن إبراهيم رفع القواعد، رفع القواعد. يبقى ليس إبراهيم أول من بنى البيت الحرام، ولكن إبراهيم رفع القواعد من البيت. فمن إذن أول من بنى بيت الله الحرام؟ الله تعالى أعلم. اختلف العلماء أو في أول من بنى البيت الحرام، والخلاف إذا لم يكن على الأقوال أدلة تدل على صحتها وثبوتها لا نستطيع أن نرجح قولا على قول، إذن فلنسكت عما سكت الله تبارك وتعالى عنه. لكن يجب أن نعلم أن إبراهيم وإسماعيل رفعا القواعد من البيت، لم يؤسسا. القواعد كانت موجودة وإبراهيم رفع القواعد من البيت. يشير إلى هذا قول رب العالمين سبحانه: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، فالله سبحانه وتعالى أطلع إبراهيم على مكان البيت وأمره أن يرفع قواعده. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل عن صفة بناء إبراهيم البيت ومساعدة إسماعيل له. ففي الصحيح عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل. المنطق الحزام اللي المرأة تشد به وسطها. أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل، يعني هاجر، هاجر أم إسماعيل اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة. كما نعلم من سيرة أبينا إبراهيم عليه السلام أنه لما دخل مصر ومعه سارة، وكان بمصر ملك طاغية جبار ظالم عنيد، فجاءه الخبر عن سارة وجمالها فدعا بها فأحضرت إليه، فأراد الاعتداء عليها فعصمها الله تبارك وتعالى. كلما أراد أن يمد يده أخذ وصرع في الأرض. أدعو الله لي، تدعو الله يعود سليما، يعاود يصرع. المهم في النهاية قال: أطلقوها وأخدموها هاجر. فملك مصر في ذلك الزمان أهدى هاجر لسارة. سارة كانت تحت إبراهيم ولم تنجب منه، فوهبت سارة هاجر لزوجها إبراهيم لعل الله أن يرزقها من أو يرزقه منها. فرزق الله إبراهيم عليه السلام من هاجر إسماعيل. فلما وضعت هاجر ولدها إسماعيل دبت الغيرة التي فطر النساء عليها في قلب سارة، فغارت فهددتها، فخافت هاجر منها فانتخذت منطقا وسارت وأطالت ذيلها عشان تخفي أثرها في الرمال حتى لا تتعقبها سارة. قال: ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت الحرام عند دوحة شجرة كبيرة فوق زمزم في أعلى المسجد الحرام، وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء، واد غير ذي زرع، إذا فيش مية، إذا في مية بفي زرع، في زرع بفيش مية. فوضعهما هنالك، حط إبراهيم هاجر وابناء إسماعيل، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء، شوية وسقان في ماء، شوية تمر وشوية مية، قال إداهم لهاجر. ثم قف إبراهيم منطلقا وأضعهما عند البيت وانصرف، فتبعته هاجر فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ قالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليه، يا إبراهيم لا يلتفت، يا إبراهيم لا يلتفت. قالت الله أمرك بهذا؟ ربنا أمرك تجيبني أنا وابني الرضيع وتحطني في هذا الوادي الذي لا إنس فيه ولا شيء ولا ماء وتتركنا؟ الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. ما شاء الله على اليقين، ما شاء الله على اليقين والتوكل وحسن الظن بالله. يا إبراهيم جبتني وابني الصغير الرضيع وحطتني هنا، لا عندنا حد ولا إنس ولا مية ولا أي حال، وماشي وسيبني وساكت، الله أمرك بهذا؟ قال نعم الله. قالت إذن لا يضيعنا، ما دام الله أمرك أن تأتي بي وبابنه هنا، إذن سيحفظنا الله تعالى ويكلأنا ويحقق لنا الأمن والأمان ويرزقنا. ثم رجعت، فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وجعلت هاجر ترضع إسماعيل، تأكل من التمر اللي معاها وتشرب من الماء حتى نفد الماء، فأصابها العطش وعطش ابنها، وجعلت تنظر إلى الرضيع يتلوى من شدة العطش، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، تركته وانطلقت تبحث عن مخرج، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فصعدت الصفا ثم استقبلت الوادي، هل تنظر هل ترى أحدا؟ فلم ترى أحدا. نزلت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود، امرأة ضعيفة وعطشانة ومفيش حد عندها، حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا؟ فلم ترى أحدا، فظلت تسعى حتى أتمت السبع، وبعدها فجر الله لها زمزم فشربت منه. وفي هذا القدر كفاية، ولعلنا نعود إن شاء الله للحديث، لمواصلة الحديث عن حديث هاجر وكيف نبع زمزم وكيف أحاطته وجعلت تحوط مخافة أن ينصرف في الأرض ويبعد، جعلت تحوط هكذا فانحصر في هذا المكان ولم يكن نهرا جاريا. كما قلت لعل وقت البرنامج قد انتهى، ولعلنا نعود إن شاء الله في الحلقة القادمة لنواصل الحديث في هذا الحديث إن شاء الله، وبركات البيت الحرام وفضائل البيت الحرام الذي نجعل الله سبحانه وتعالى أن يظل دائما مثابة للناس وأمنا كما جعله الله، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الموسم موسم الحج موسم أمن وأمان وسلم وسلام على البلاد والعباد، وأن يوفق الحجاج لأداء المناسك وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل حجهم مبرورا وذنبهم مغفورا وسعيهم مشكورا، وأن لا يحرم لأن نكون معهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.